صل على محمد وآل محمد. اللهم كنت وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القضية المشهورة، وهي أن الجامع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. فقد عبر الشيخ الأعظم عن هذه القضية بأنها من القضايا المشهورة، مما يؤذن بأنه ليست هذه القضية مما تفرد به بعض الأعلام كالشيخ الطوسي، حيث إن في بعض الكتب أن هذه القاعدة مما جاء بها أو تفرد بها الشيخ الطوسي، حيث يرى أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وبنى على هذه القاعدة في كتبه، خصوصا كتاب الاسترصال لما اختلف من الأخبار. فنراه يحاول أن يجمع بين الدليلين مهما أمكن، ولا يقوم بطرح أحد الخبرين. وإذا لاحظنا الكلمات في هذه القاعدة، فإنه المحقق القمي قد نسبها إلى العلماء، كما أشار في الأوثاق في الجزء السادس صفحة 226، فقد ذكر بأنه المشهور بين الفقهاء والأصوليين هو ثبوت هذه القاعدة، وقد نسبها المحقق القمي إلى العلماء من دون نقل خلاف فيها. فقالوا هي عبارة المحقق القمي في القوانين، قالوا يعني ما إيش يعني شيء، كأنه العلماء يعني أمر واضح، مقال البعض أو قال المشهور، قالوا أن العمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية. هذا وقد أرسل القول بأولوية الجمع أيضا العلامة في كتابه التهذيب، فإنه إذا لاحظنا كتاب التهذيب الذي يعكس آراء المتقدمين والقريبين عهد أيضا إلى زمان العلامة، حيث أرسل القول بأن الجمع مهما أمكن أولى إلى ماذا؟ إلى إرسال المسلمات، وأنه كأنه من الواضحات. وأيضا ممن ذكر هذه القاعدة الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، فكأن بعض العبارات التي تذكر في الكلمات توحي بأن المسألة مسلمة وواضحة، وبل لم يذكروا الخلاف فيها. وأيضا ادعى الشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي في العبارة التي نقلها المصنف أيضا إجماع صريح، إجماع العلماء صريحا. هذا بلحاظ أصل القول بالقاعدة في كلمات الأعلام. فما هو المراد من هذه القاعدة؟ النقطة الثانية دارت منهج البحث من يحبون الفهرسة، واضح؟ لمن يحبون الفهرسة نقاط يعني ترتبها. النقطة الثانية، كنت أدخل بحث خارج، أول ما دخلت بحث الخارج في الفنان تعودين خصوصا أساتذتنا، نقطة أولى ونقطة ثانية ومقدمات ونتيجة، صحيح؟ فدخلت بحث خارج أول يومين صارت مسألة درس السيد ويتكلم وش قلت، يعني بدأت الكلام يتضح من خلال أربع مقدمتين. قال لي سيد اترك عنك هالسؤال، هذه ما طلبه يعني، ما يناسب تتكلم تحت العلماء في مقدمتين وثلاث، نفتهم في المطالب. وش يترك عنك هذا؟ يلا جزء عجيب نتيجة سيري قلت ايش صاير الآن؟ سيري هجوم يعني البداية هجوم يعني هاي ما يناسب مع العلماء تتكلم مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة يقول هاي في مقام الطالبة في مقام التعليم انت قاعد تتكلم حني انا مو قاعد ما نفتهم انت جيب مطرح مرتب احسن منك يقول انت جيب المطرح مرتب المقدمة احسن منك هذا احنا مو في مقام تدريس هذا يقول انا طلبتك زي طلبت فبعض يقول ليش الشيخ الاعظم ما يرتب نقطة أولى ونقطة ثانية خلنا بحث أول شيء الشيخ الأعظم بعد خارج وبعد خارج يعرف تلم منه آخون ومدير الشيراز ودل يعني تحب يعني لها مقدمة ولا مقدمة غير مقدمة يستمر يطلع من الدرس جيب لهم ضربة شيء يبون جيب اللي هاي اللي هاي مطلب جيبه كلا عليه النقطة مجول على النقاط الزمن يعني النقطة الثانية ما هو المراد الإجمالي من القاعدة؟ المراد من القاعدة أن الجمع بين الدليلين بمعنى حيثية الصدور أي الحكم بصدور كلا الخبرين والمراد من الطرح هو إسقاط أحد الخبرين بلحاظ الصدور فإذا جاءنا دليلان أحدهما يقول ثمن العذرة سحت والخبر الثاني يقول لا بأس بثمن العذرة واضح فكرة؟ لا بأس بثمن العذرة نحن في هذين الخبرين بين طريقين إما أن نحكم بصدور كلا الخبرين ونقوم بعملية الجمع مهما أمكن بأن نقول القدر المتيقن مثلا من الدليل القائل بسحتية العذراء هو عذرة الإنسان والآخر الذي يقول لا بأس بثمن العذراء نحمله على غير الإنسان أو نحمل الأول على على غير مأكول اللحم وإن لم يكن إنسان ما الخبر الحاكم بالسحتية نحمله على غير المأكول ولا بأس نحمله على المأكول فحافظنا على صدور كلا الخبرين وقمنا بالتصرف الدلالي في بلحاظ كل منهما هذا طريق أول طريق آخر إما أن نحكم بطرح كليهما وإسقاط كليهما لأنه لا يمكن لجمع العرفي الدلالي بين اللسانين وحمل أحدهما على الإنسان أو غير المأكول وحمل الآخر على خلافه وما عدا جمع تبرعي بلا قرين عرفية فنحكم بإسقاط كلا الخبرين ونرجع إلى الأصل أو نقول هناك مرجح لأحد الخبرين على الآخر فلا نقوم بطرح كليهما بل بطرح أحدهما فهنا يدور الأمر بين الحكم بصدور كلا الخبرين ومراعاة جانب الجمع الدلالي مهما أمكن وبين إسقاط صدور أحد الروايتين مع فرض المرجح أو كلاهما مع فرض التعادل والتكافؤ والقاعدة ماذا تقول؟ تقول القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح والمراد من الطرح هو إسقاط أحد الخبرين في مورد التخيير في مورد الترجيح أو إسقاط كليهما في مورد شنو؟ في مورد التعارض إذا قلنا أن الأصل في التعارض التساقط أما لو كان الأصل في التعارض التخيير فعلى كل حال وجد مرجح أو لم يوجد مرجح معنى القول بالطرح وسقوط أحدهما واضح؟ وهذه القاعدة تقول على كل حال الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح والمراد من الأولوية هنا اللزوم والتعيين، مؤولوية نفع التفضيل، نظير ما ورد في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالأولوية أولوية تعيينية. ولهذا قال العلامة عبارة في التهذيب، ماذا قال عبارته؟ قال وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه، من وجهين، ولو بأن نحمل الأول على الإنسان والثاني شنو، والثاني على المأكول، أي وإن عملنا بجزء المضمون بجزء المدلول دون وجه، بري وإن أمكن العمل بكل وجه منهما من وجه دون وجه تعين، واضح؟ تعين يعني يجب، مولوية مولوية أنت أولوية تخير يعني تعين، أولوية تعينية. هذا هو مدلول، هذا هو مفاد القاعدة. إذا مفاد القاعدة الحكم بتعبد ماذا؟ بالتعبد بلحاظ كلا الخبرين. النقطة الثالثة بتعبير الشيخ حسين هو ما هي مصاديق هذه القاعدة؟ ذكر في أوثق الوسائل بأنه مصاديق هذه القاعدة تشمل موارد ثلاثة. المورد الأول الخبران المتعارضان اللذان يحتاجان إلى شاهدين في الجمع بتعبيره، وهو مورد المتباينين، كما لو كان بين الدليلين تباين، أحدهما يقول لا بأس بثمن العذراء، الثاني يقول ثمن العذرة سحت، كيف نجمع بين هذا الخبرين؟ إذا نريد الجمع العرفي نحتاج إلى شاهدين جمع، إما شاهدين بدليلين فلا كملهما كملين، أو شاهدين بدليل واحد له مدلولين، يعني يحتاج إلى مدلولين، بأن يقول الشارع في دليل واحد إنما السحت هو عذرة الإنسان، واضح؟ فيتشكل مدلول مطابق أي مدلول؟ مدلول التزامي ببركة مفهوم الحصر، فيكون هذان المدلولان المطابقي والالتزامي شاهد جمعين للخبرين المتباينين، فهذان يحتاجان يعني فالمتعاقب إلى شاهدين، لكن بعد برواية واحدة لها مدلولين. وإذا فرض أن الخبر الثالث المفروض ليس له لسان نفي بل له لسان واحد، كما لو قال الدليل الثالث يعني قال ثمن العذرة ثمن عذرة الإنسان سحت بس، هل هذا ينفع في حال التعارض؟ لا ينفع في حال التعارض، لأنه ثمن العذرة سحت لا يصلح كشاهد جمع بين مطلق أن ثمن العذرة ماذا سحت ومطلق ثمن العذرة لا بأس به. ولهذا ذكر الأصوليون في بحث التعارض البحث في المقام أنه يشترط في شاهد الجمع أن يتعرض بمدلوله لكلا المتعارضين، لا بد أن يتعرض لكلا المتعارضين، فلا بد أن يكون بنحو من لسان بالمدلول المطابق يتعرض إلى أحدهما، وبمدلول التزامي يتعرض إلى الآخر. ولهذا قالوا أن المدليل الثالث الذي لا مفهوم له لا يصلح شاهد جمع بل طرف المعارضة، وسيأتينا تعميق هذه الفكرة في بحث انقلاب النسبة شيخنا. يعني لو جانا دليل وش نسوي هالمثال؟ لو قال ثمن العذرة سحت، لا بأس بثمن العذرة، يعني جانا دليل ثالث مو شاهد جمع، ثمن عذرة الإنسان سحت، ماذا نفعل؟ لو في حصر شاهد جمع، هذا يدخل في بحث يسمى دقيق عندهم، بحث انقلاب النسبة. وعليكم يقوى خلاصته ما ندخل فيه بس إشارة إليه، موارد كثيرة في الفقه. نقول ثمن العذرة سحت، إذا نسبناها إلى، ركزوا، إلى قوله ثمن العذرة سحت، ثمن عذرة الإنسان سحت، الدليل الثالث. إذا نسبناه إلى الدليل الأول القائل بأن ثمن العذرة سحت، ليس بينهما تعارض، لأن كلاهما لسانه مثبت، صحيح؟ فلا تعارض بين الدليل الأول والثالث. ولكن إذا نسبنا الدليل الثاني للدليل الثالث وهو لا بأس بثمن العذرة وثمن العذرة سحت، هي الدليل الثاني، نسبنا الثاني للثالث بينهما تعارض، لأن كلا أحدهما نافي والآخر مثبت، وبينهما عموم وخصوص مطلق، صحيح؟ فوقع بحث مفصل. إذا جاءتنا أدلة ثلاثة كانت نسبة الدليل الثالث إلى أحدهما نسبة التعارض على نحو العموم والخصوص المطلق، ماذا نفعل؟ ذهب جمع إلى ما يسمى بانقلاب النسبة. كيف؟ يقولون أولا ندرس العلاقة في مثالنا بين الدليل الثاني القائل لا بأس بثمن العذراء وبين الدليل الثالث القائل بأن ثمن العذرة سحت، حيث إن نافي، لا رفت النافي، لا بأس بثمن العذراء وثمن العذرة سحت، وبينهما عموم خصوص مطلق، نعمل صناعة التخصيص. فبلحاظ الدليل الثاني إلى الثالث تكون النتيجة من هاتين الدليلين ما هي؟ ثمن العذرة لا بأس به إلا الإنسان، صحيح؟ هي النتيجة، النتيجة الحاصلة من علاقة الثاني مع الثالث بعد إعمار صناعة التخصيص، ثمن العذرة لا بأس به إلا إذا كان إنسان، هي النتيجة نلحظها مع الدليل الأول بعد، واضح؟ نلحظ النتيجة بعد الدليل الأول، فما هي النسبة إلى الدليلين؟ العموم والخصوص المطلق، لأن الأول يقول ثمن العذرة سحت، الثاني يقول لا ثمن العذرة غير الإنسان لا بأس به، هي النتيجة يعني ثمن عذرة غير الإنسان لا بأس به، واضح يا حسين؟ فتكون النسبة بين الدليل الأول والنتيجة الحاصلة من الدليل الثاني والثالث العموم والخصوص المطلق، فتكون النتيجة النهائية من الأدلة الثلاثة هذه النتيجة، أن ثمن العذراء كل لا بأس به إلا الإنسان. هذا يسمى عندهم انقلاب النسبة. إيش انقلاب النسبة؟ لأن النسبة بين الأول والثاني كان تباين كلي، صحيح؟ قبل أن نلحظ علاقة الدليل الثاني بالثالث، قبل ما نلحظ العلاقة كانت العلاقة بين الأول والثاني شنو؟ تباين كلي، تشبرة تباين كلي، لكن لما لاحظنا الثاني مع الثالث انقلبت النسبة بين الأول والثاني من التباين الكلي إلى العموم والخصوص المطلق. فوقع بقى هالكلام هالصناعي لو رياضيات بقى تكلمون، هل تقولون بانقلاب النسبة أو لا؟ السيد الخوئي انقلابي والسيد الإمام ليس انقلابي في الأصول. السيد يقول ما أقول انقلاب النسبة، ما أقول انقلاب النسبة، مو صحيح.
سلفية يقول لا نقول بانقلاب النسب النسبة وصارت أركب. الغرض هذا من المطالب النقطة اللطيفة هنا فرق بين المستخر بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة. هي من الموارد الخفية التي لا ننص عليها في الكتب ولكن تؤخذ بالتأمل. الفرق بين انقلاب النسبة وشاهد الجمع أن شاهد الجمع هو الدليل الذي يتكفل التعرض لكلا الدليلين ويشترط أن يكون له مفهوم حتى يكون بمدلول مطابق يتعرض إلى كذا بمدلول التزام يتعرض إلى الآخر. وأما الدليل الذي لا يتعرض إلى كلا الدليلين يدخل في بحث انقلاب النسب نسبة. المهم
بس احنا نشيرك استوضح لي مصطلح شاهد الجمع. انتم ذكرتم بان شاهد الجمع قد يكون عباره عن دليلين وقد يكون عباره عن دليل واحد.
أي.
اذا كان عباره عن دليلين ما كان صالحا
للدليل. لا صالح لانه مجموع الدليلين صالح. لو جاء قال ان دارت الشاري يقول انما السحت ثمن عذرة الانسان. هذا الشارع حل يجيب دليلين يقول زراره ثمن عذرة سحت على ذات الإنسان سحت. ثمن غير عذرة الإنسان ليست بسحت. واضح؟ هل دليلين اثنين هم بمثابة دليل واحد له مفهوم؟ هذا كله يصير شاهد جمع. هل دليلين مدلولين تحليليين يرجع إلى أنه بمثابة دليل واحد كأنه جاء لسان حاص يتعرض إلى كلا الدليل أحد الثاني يتعرض إلى الأول والثالث يعني أربع أدلة أحدهما الثالث من يتعرض إلى الأول والرابع يتعرض إلى الثاني فمجموعهما شاهد جمع. واضحة الفكرة؟ على أي حال هذا القسم الأول. إذن القسم الأول ما يحتاج إلى شاهدين في الجمع يعني مدلولين كما في مورد المتباينين. المورد الثاني ما يحتاج إلى شاهد واحد كمورد العموم والخصوص من وجه. فإذا جاءك دليل وقال أكرم العلماء وجاءنا دليل وقال لا تكرم الفساق النسبة بين الدليلين ما هي؟ العموم والخصوص من وجه. التعارض بين الدليلين إنما هي في مادة اجتماع في مصب واحد وهو في العالم الفاسق. فلكي نحل التعارض بين الدليلين ونلجأ إلى الجمع العرفي العرفي نحتاج إلى كم دليل ثالث؟ نحتاج إلى دليل واحد يأتينا ويقول ما هو حكم العالم الفاسق. بس دليل واحد يقول العالم الفاسق يحرم إكرامه العالم الفاسق أو يجوز إكرامه. بس نحتاج إلى دليلين. إذن في موارد كون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه إذا أتانا دليل ثالث حل لنا المجمع يكون المورد من شاهد ولكن من انقلاب النسبة. ركزوا لا يكون من انقلاب النسبة إنما يكون من انقلاب النسبة إذا كان بمتباينين فنحتاج إلى شاهدين. أما إذا كان بالنسبة هي العموم والخصوص من وجه يأتيني دليل ثالث هذا الدليل الثالث يحل لي الإشكال يبين المجمع. كل أسرار في خلف التعارض يا أبحاث. أنا ما التفت بعض البعض هذا بحث الخارج بعدين بس بعد ما رجعنا إلى الكتب اكتشفنا أني موجودة بس هذا ما بتفتي لها. هذا المطلب السيد الأستاذ طرحه في يومين ثلاثة في الفرق بين انقلاب النسبة وشاهد الجمع لأنه ما موجود في الكتب. هذا ينتزع من الدراسة فإذا يبل ويكتب يتضح المطالب تتضح. لهذا كان يسأل ما هو الفرق من انقلاب النسبة وشاهد الجمع مما يخفى على كثير شيخنا يخلطون حتى في الاستدلال بعدين يقول وهذا شاهد جمع مع أنه مو شاهد جمع انقلاب نسبة أقول ويتحقق انقلاب النسبة عن هذا انقلاب نسبة محبة فأحطوها شاهد جمع فلا بد تميز. إذا دليلين متباينين تعارض تمام المدلول في مشاكل تحتاج إلى شاهدين جام، لأن أحدهما يتعرض إلى الأول والثاني يتعرض إلى الثاني. إذا كان عموم وخصوص بينهما من وجه تحتاج إلى دليل ثالث فيبين لك شنو حكم المصار. المورد الثالث، إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص المطلق كالعام والخاص، فهنا أصلاً لا نحتاج إلى شاهد جمع، لأن شاهد الجمع داخلي في الخاص وهو القرينية أو الأظهرية على الخلاف الذي ذكرناه في أبحاث سابقة. بالآخر لا أحد يقول هنا نحتاج إلى شنه، إلى شاهد شنه، إلى شاهد الجمع. إذن هذه القاعدة تقول شيخنا كل مورد أمكن فيه الجمع فالجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ومقتضى هذه القاعدة أنه في الحالة الأولى، ركزوا، لو كان بين الدليلين متباين، لو كان النسبة بين الدليلين التباين، فلكي نقوم بالجمع العرفي نحتاج إلى شاهدين في الجمع، صحيح؟ أما على هذه القاعدة بريح روح يقول ما نحتاج إلى شاهد الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، واضح؟ فلو لم يأتيني شاهد الجمع ولا حال
يجمع،
يجمع، أنا ماكو مشكلة، وأستفرغ الوسف في ما هو الجمع الأقرب التو الأقرب. فلو جاءني ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذراء كما فعل الشيخ الطوسي في هذا المثال في بحث الاستبصار، وشرحنا في أو في بحث المكاسب المحرمة مفصلان، ذكرنا 6 وجوه في حد التعارض وخمسة وجوه في حد التعارض في مكاسب في أول بحث الميتة بحث مفصل. ماذا قال الشيخ والجمع ما أمكن أولى من الطرح؟ نحمل عذرة العذرة الأولى على شنو؟ على عذرة الإنسان فنحكم بالسحتية، والثاني على غير الإنسان، أو له كلامين، أو الأول على غير المأكول والثاني على المأكول. تقول ماكو شاهد جمع، يقول ما نحتاج إلى شاهد جمع، الجمع مهما أمكن أو لا من الطار. لا تضيق روح شيخنا. وبناء وفي المورد الثاني وهو العام المنواج نحن نحتاج إلى شاهد واحد للجمع العرفي، ولكن بناء على هذه القاعدة تقول حتى لو لم يوجد شاهد الجمع فإننا نعمل ونتأمل في كيفية الجمع بين الدليلين. وأما في الثالث فهو واضح، إذا عام خاص فإنه بلا إشكال الجمع واضح، وهذا محل اتفاق منه. هذا كله لبيان الموارد بحسب الظهور. أما لو فرضنا أن الدلالة نصية يا شيخنا، واضح فكرة؟ لو الدلالة نصية، دليل أول نص، دليل ثاني نص، ماذا نفعل؟ كلاهما قطعيين، يظهر من من تعرض إلى هذا المطلب من أصحاب هذه القاعدة أنه هنا ما كتشارع، هذا ليس مورد للقاعدة، لأنه لا يمكن الجمع، لأنه لا يمكن التصرف في النص لو كان ظاهر أول، أما لو كان نصا في الدلالة فلا يمكننا التصرف في أحد الدليلين، واضح؟ وهنا الجمع مهما أمكن، هذا ليس مما أمكن، لأنه ما يمكن رفع اليد عن النص، فهنا لا بد أن نعمل المرجحات كما دلت عليها مقبولة عمر بن حنظلة. واضح متى رجع المرجحات؟ إذن باب المرجحات عندهم متى في موارد النصين لو كان كلاهما نص، أما لو أحد منص الآخر ظاهر واضح نؤول الظاهر ليش للناس، كلاهما ظاهرين نعمل الدقة ونسوي بعد كل واحد بطريقة بعد، ما أدري يحتاج إلى تفكير في التأويل إذا كان كلاهما ظاهرين. أما إذا كان كلاهما نصين ما كنت شرع، يقولون
شو يسوي؟ فتصل النوبة إلى العمل بمقبولة عمر بن حضر. فلا يرد علينا إشكال أنه أين محل المرجحات؟ هيشكلوا عليهم لا؟ قال أنتم على مبناكم الجمع مهما أمكن أولى من الطار، ونحكم بصدورك إلى الخبرين، ما هو فائدة أدلة الترجيح شيخنا؟ قالوا لا، المرجحات ناظرة إلى المورد الذي لا يمكن فيه الجمع، وهو مورد نصين، النصين بل دلالتان، دلالة نصية. ثم إنه يوجد أيضا في كلماتهم خلاف في سعة وضيق. الموضوع هو أن الأدلة هذه القاعدة تشمل الدليل قطعي الصدور أو لا، كالآية كالآيتين، كالآية والخبر المتواتر أو لا، واضح؟ هذه أيضا محل كلام عندهم. يظهر من بعضهم أن هذه خارجة عن القاعدة، ويظهر من بعض آخر أنها داخلة في القاعدة، وذلك لأن مصب القاعدة والخلاف أنه في المورد الذي يدور الأمر فيه بين طرح جهة الصدور أو الحكم بالصدورين والتصرف في الدلالة. صحيح؟ إحنا يدور أمرنا بشنو كنا؟ إما أن نقول بالجام فنحكم بالصدورين ونتصرف في الدلالة، وإما أنه نطرح أحدهما لصالح الآخر. ويأتي هذا البحث في الأدلة الظنية الصدور. أما إذا كان الدليل قطعي الصدور فهذا أجنبي عن هذه القاعدة. خب ما هي الوظيفة؟ ما لي علاقة بها، ما بحث عن الوظيفة. لو تعارضت آية مع رواية قطعية وبينهما اختلاف في المدلول، واضح فكرة؟ ماذا نفعل؟ يقول هذا خارج عن محل بحثنا، مو محل نزاعنا. محل العرك والنزاع في مورد الذي يدور بين الطرح وبين الحكم بالتعبد والصدور، فهذا خارج عنه الأدلة القطعية. ولهذا ذكر بعضهم وصرح أن ليس الداخل في محل البحث التعارض بين آيتين أو آية وشنو ودليل روائي قطعي الصدور كالتواتر أو محفوف بالقرينة القطعية. هذه هي النقطة كم؟ النقطة الرابعة. ما هو مدرك هذه القاعدة؟ والمهم شنو القاعدة نجيبها؟ فإنه مما تتنفر منها الطباع. صحيح؟ أول ما تسمع المطلب شنو أنجح مهما أمكن أولى من الطرح؟ ما تتنفر، مو عرف، خلاف العرف، لأن الشيء الذي على خلاف طبيعة مما يتنفر به. واضح؟ لا تكتبها، أنا أقول لك ما تتنفر، ما تتنفر بالطباعة. واضح؟ يعني شيء تسمع ما تستهجن. هذا شيء خلاص استهجنتوا
إيه خبوا يا رفضنا
من جمع ما أمكن أو لا من الطبيعة.
حاول إنك تسمع حتى لو ما كان
يعني رنانة النظرة الأولى، لكن التدقيق صار صح
إن شاء الله. فنحتاج إلى وجه صناعي، صحيح، لجن صناعي لبيان كيف هذه القاعدة، وما هو وجه ما ذكره المشهور كقد يدعي أنه قضية مشهورة بين الفقهاء والأصوليين، فنسبها المحقق القمي إلى العلماء، بل الشهيد الثاني أرسلها أرسال المسلمات، ابن أبي جمهور ادعى فيها كذا. مو القضية شنو؟ مو قضية يعني
مقاطرة
قوط ميمسي. ولهذا قال وقبل الشروع في بيان حكمهما، حكم المقامين، لا بد من الكلام في شوف القضية المشهورة. يقول الشيخ الآن ما حيبحثها في الأصول، لأن الآخر تعرض لها تعرض بسيط، من بعد الشيخ ما تعرضوا لها شيخنا، وكأنه اكتفاء بمطلب الشيخ، وهي أن الجامع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح، والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر. أعم
عام، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخير، لأن القاعدة هو التخير. ليش قال أولى؟ ليش ما قال أولى من التساقط؟ أولى من التخير؟ لأن القاعدة الثانوية في موارد التعادل التخير، فيدور الأمر بين الجمع بينهما والحكم بصدورهما والتصرف الظهور، وبين التخير بأن نعمل بأحدهما ونسقط الآخر. قالوا الجمع معك في فرض تعادل الدليلين أولى من التخير الموجب لسقوط أحدهما في مقام العمل، لا بد أن تعمل بكليهما ولو ضمنان، ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. أعطنا مثال، من الذي ذكر هذا؟ قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي. هل عوالي أو غوالي؟ هنا نقطة أمس شفتها أقول عليكم وإن كانت يعني هي شيء. ذكر العلامة النوري نقطة علمية يعني، ذكر العلامة النوري في مستدرك الوسائل في الفائدة الثانية من الخاتمة في شرح حال الكتب ومؤلفيها، ما هذا لفظه؟ واضح ما هذا لفظه؟ قال بقي التنبيه، وهو أن المعروف الدائر في ألسنة أهل العلم والكتب العلمية الغوالي، غوالي الله بالغين المعجمة، ولكن حدثني بعض العلماء، يقول صاحب المستدرك، عن الفقيه النبي المتبحر الماهر الشيخ محمد حسن خنفر طاب ثراه، إلى صحة خنفر أنا ما أدري خنفر كذا تشكيلاتها ما أدري، الذي كان معاصرا لصاحب الجواهر وكان من رجال علم الرجال متبحث في العلم، أنها بالعين المهملة، يعني عوالي اللآلي، عوالي مو غوالي. فدعاني ذلك إلى الفحص، مصدر مستدرك بحث الحص، فتفحصت فما رأيت من نسخ الكتاب وشرحه فهو كما قال، الموجود في نسخ كتابه العوالي، العوالي مو الغوالي، وكذا في مواضع كثيرة من الإجازات التي كانت بخطوط العلماء الأعلام، بحيث اطمأنت النفس بصحة ما قال. ويؤيده أيضا أن المحدث الجزائري، ماذا سمى شرح؟ قال شو عبارته؟ قال المحدث الجواهر الغوالي في شرح عوالي اللآلي، الجواهر الغوالي، هذا كتاب من المحدث في شرح عوالي اللآلي، ما قال الشواهر الغوالي في شرح غوالي اللآلي. واضح المهم هذه النكتة، يعني كما لكم عوالي لو غوالي، فاستدعاني للفحص وطمأننت أنه وش يعني غوالي؟ غالية يعني القنينة الذي يوضع فيها شنو؟ العرق، تسمى غالية حسب ما ذكر من زمان، مر علي هذا المطلب، الغالية هي القنينة التي يوضع فيها العرق والشيء الثمين، غوالي اللآلي هذه الأماني والأشياء التي تجعل فيها اللآلي. أما عوالي مش عوالي اللآلي،
شوف عادي مرتفع،
يعني اللآلي البارزة والآلي الظاهرة، واضح ظاهر هالمعنى. المهم قال إن كل حديثين، شوف عبارة شيخنا شيخ علي، هل يظهر منها القاعدة؟ لا ما يظهر منها القاعدة. قال إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات فاحرص عليه.
واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. ادعى الإجماع للقائدة. فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث. وأشار بهذا إلى مقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. شنو تفهم من هالعبارة؟ تفرد. وصلى الله على محمد وعلى آله.